السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من علم وخير من هدى وخير من أرشد، مع الجزء الثاني من قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة التربوية التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعلمهم كيف يثبتوا على الحق وكيف يدافعون عن عقيدة لا إله إلا الله وكيف يثبتون عليها. وفي بداية اللقاء كعادتي معكم أرحب باسمي وباسمكم فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد، حفظه الله، أهلا بكم يا دكتور، حياكم الله وبياكم. أرحب باسمكم أيضا فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ عبد السلام فاروق، وأرحب أيضا بشيخنا الفاضل الشيخ طارق عاطف حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. قلنا أحبتنا في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهج وسائل تربوية لتربية أصحابه، وكان من هذه الوسائل التربية بالقصة، وهي تربية مناسبة لنهج القرآن. فكم من قصة في كتاب الله تبارك وتعالى علمنا الله تبارك وتعالى فيها، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، كيف نوحده، كيف نثبت على الحق. كأمثلة وبالمثال يتضح المقال، توقفنا في اللقاء السابق مع هذا الغلام، طفل صغير ولكنه يحمل شيم الرجال، طفل صغير ولكنه بمئات الرجال، دعوة أمه بنفسه. رأينا هذا الغلام ورأينا هذا الملك ورأينا هذا الساحر ورأينا هذا الراهب، كل يعمل على شاكلته. الغلام يذهب إلى الساحر ليتعلم، وهو في طريقه يلتقي بالراهب فيتعلم منه أيضا، يسأله ويستفتحه في العلم، ويعلمه صاحبه هذا الراهب، يعلمه عن لا إله إلا الله، يعلمه عن التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فصار هناك صراع في داخل وفي عقل وفي كيان هذا الطفل الصغير الذي يحمل عقلية الرجال، صراع بين الحق والباطل، ساحر يغويه ويرشده على الشر ويفعل أفعال هي في نفس الفتى مكروهة ولكنه مضطر لذلك، ويجلس إلى الراهب فيتكلم معه عن كلام جميل يعجبه كما في نص الحديث، كلام يأثر لبه ويعمل في خاطره، كلام يدعوه إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. وكان الاختبار العظيم، وكان تدبير الله تبارك وتعالى لهذا الغلام. وانظروا معنا أحبتنا في الله، هذا المشهد العظيم طريق تظهر فيه دابة عظيمة، كما في بعض الروايات أنها أسد أو أنها أي شيء، دابة عظيمة أخفت الناس وخشى الناس على أنفسهم، وانتظروا أن تأتيهم أي فرجة وأن يأتي أحدهم ليذهب عنهم هذا الشر المقيم. فكان الغلام قال: وقد قدم أمر الراهب أولا لأنه أحب إلى نفسه، اليوم أعلم، النهاردة هعرف الساحر ولا الراهب. وقدم أمر الراهب أولا لأنه أحب إلى نفسه، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. هذا الغلام دعا الله سبحانه وتعالى، تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. الدعاء مع الداعية ومع غير الداعية، مع كل مؤمن يحب الله تبارك وتعالى، عبادة شرعها الله تبارك وتعالى، وأخبرنا أن من يتركون دعاءه يدخلون جهنم أذلاء. هذا الغلام أول ما استدعى في ذهنه استحضر عظمة الله تبارك وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى الذي سمع عنه من الراهب، فكانت المعجزة وكانت الكرامة. ولعلنا قبل أن نتكلم عن هذه الكرامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الغلام نتكلم عن الدعاء أولا. هذا الغلام ابتدأ كلامه بلفظة هي من أعظم الألفاظ التي استخدمت على وجه الأرض في دعاء الله تبارك وتعالى: اللهم، ثم شرع في الدعاء. لعل الدكتور عبد العزيز حفظه الله يشرح ويبين لنا معنى هذه الكلمة الطيبة الدعاء، فضل الدعاء، وهذه الكلمات التي جرت على لسان هذا الغلام الكبير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام النبيين وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. الله ربنا على كل شيء قدير. الدعاء سلاح غفل عنه كثير من المسلمين في زماننا، وقد استخدمه هذا الغلام في مبناه الأمة في معناه. فهذا غلام بأمة، فإنه غلام حمل هم الأمة. أراد هذا الغلام أن يختبر أمر الساحر، أهو أحب إلى الله أم أمر الراهب. إنه سمع عن الله سبحانه وتعالى من الراهب، فأراد أن يتعرف على الله، وذلك من خلال دعائه سبحانه وتعالى مستخدما لفظ اللهم. لفظ اللهم، دعا باسم الله سبحانه وتعالى العلم على ذاته سبحانه وتعالى المتضمن لجميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فكأنه دعا بأسماء الله وصفاته كلها.
الله أكبر.
سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد دعانا الله عز وجل لأن ندعوه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل أمرنا بدعائه سبحانه وتعالى. هذا الغلام أراد أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء، من خلال دعاء الله سبحانه وتعالى. دعا الله عز وجل أن يرشده ويوفقه إلى الصواب. هل أمر الساحر هو الصواب أم أمر الراهب هو الحق وهو الصواب؟ فاستخار الله عز وجل بالدعاء ومن خلال هذه الحجرة الصغيرة، أو من خلال هذا الحجر الصغير الذي في العادة أنه لا يقتل هذه الدابة الضخمة، ولكنه أراد أن يتعرف هل أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر.
نعم.
فنستفيد من هذا الموقف درس الدعاء.
نعم.
والأمة ما أحوجها اليوم إلى الدعاء، فهو من أشد الأسلحة في الشفاء وفي نصر الأمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن الدعاء عبادة، والله عز وجل لا يحتاج منا إلى واسطة.
نعم.
الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
نعم.
لو نظرنا إلى هذه الآية وإلى غيرها من الآيات التي تتحدث عن الأسئلة، نجد أن الأسئلة أن الإجابة عرضت بكل، أو قدمت بكل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. فلما جاء السؤال عن الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم تتصدر الإجابة بإيه؟ بكل. فالله عز وجل لا يحتاج منا إلى واسطة. وهذا يرد على هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة، ويذهبون إلى يطوفون حولها ويتوسلون بهذه الأضرحة، فإذا جئت تنصحهم وتقول: هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وأنتم تدعون غير الله سبحانه وتعالى، يقولون: نحن ما
ذهبنا لندعو هؤلاء، إنما نحن نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما أشبه اليوم بالبارحة، سبحان الله. قارن بين هذا القول، قولهم نحن نتقرب بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبين قول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، ما أشبه القولين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نتوسل بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قريب، سبحانه وتعالى لا يحتاج منا إلى واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء عبادة، أي أن الوقت الذي يجلس العبد فيه يدعو الله عز وجل يثاب عليه. دي المسألة دي بخلاف الإيه؟ خلاف إجابة الدعاء. نعم. أجيب الدعاء أو لم يجاب، الوقت الذي يقضيه في الدعاء أصلا عبادة، يثاب العبد عليه هذا فضلا عن إجابة الإيه؟ فضلا عن إجابة الدعاء إن حقق العبد أسباب الإجابة.
نعم. الدعاء نوع من أنواع الذكر لله تبارك وتعالى.
نوع من أنواع الذكر، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن ما أحوجنا اليوم إلى أن نستغل هذا السلاح العظيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو ويدعو ويدعو صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. فهذه أيضا يعني ننبه إخواننا الذين يشتكون من السحر ومن مس الجن وغير ذلك، نقول عليكم بالدعاء، فإنه من أشد الأسلحة على إبليس، ومن أشد الأسلحة على الجن، ومن أشد الأدوية في من أعظم الأدوية في علاج جميع الأمراض، سواء كان السحر أو مس الجن أو الحسد أو غير ذلك من الأمراض. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو ويدعو صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا كنز عظيم وسلاح عظيم غفل عنه المسلمون في زماننا. استخدمه هذا الغلام للتعرف على الله، على الله سبحانه وتعالى، والتعرف هل أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر.
لعلنا نتوقف هنا عند أمر المفاضلة. شيخنا الشيخ عبد السلام، نقف بين هذا عند هذا الأمر. الغلام الذي علم العلم الشرعي أو بدأ في تعلم العلم الشرعي الصحيح وامتلأ قلبه بالإيمان وأصبح يفاضل بين الخير والشر، أمامه ساحر وأمامه راهب، علمان يتجادلان في قلبه ويختلطان في قلبه وفي عقله، وهو لا يدري أيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن عنده أساس إيماني. هذا الأساس الإيماني هو الذي جعله يقدم أمر الراهب على أمر الساحر. يعني هل هذا فيه نوع من أنواع الاستخارة بين أمرين يخشى الإنسان أن يكون أحدهما ضر والآخر نفع؟ هذا معنى استخارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الدعاء هو استخارة والاستخارة دعاء.
نعم.
فهذا الغلام لما اجتمع في قلبه علمان متضادان لجأ إلى الله تعالى.
نعم.
بعد أن عرفه عن طريق هذا الراهب العالم، فلجأ الله تعالى بعد أن كان يتشكك، لأن هذا علم يضاد هذا العلم، علم وحي وحق وهدى، والعلم الآخر علم ظلام وضلال وطغيان.
نعم.
فتعلم هذا وتعلم هذا، فاجتمع العلمان في قلبه مع علمه بأن للكون إلها يعبد.
نعم.
ومع علمه بأن هذا الملك يدعي أنه رب يعبد. نعم. وأنه يتصرف في الخلق بأن يرزقهم أو يميتهم أو يحييهم، بأن يعطيهم بعض الأموال أو الوظائف التي يعيشون بأسبابها. فهذا الغلام اجتمعت في قلبي هذه الأشياء، فلما مر بالطريق وجد دابة عظيمة فظيعة، أول شيء خطر في ذهنه أن قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله تعالى أم أمر الساحر، أو الراهب أو الساحر أم الراهب.
صدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى،
لجأ إلى الله تعالى. أول شيء خطر في باله حين رأى هذه الدابة العظيمة وفي رواية فظيعة منعت الناس من المرور ومن التحرك إلى أعمالهم.
طب لعلنا نقول شيخنا أن هذا الغلام قد حمل هذا الهم في نفسه ويريد شيئا يدله على أن أمر الساحر أو أمر الراهب هو أحب الله تبارك وتعالى، كأنه قد انشغل فعلا بهذا الأمر، ففعلا كأنه ينتظر يوم كهذا اليوم، ينتظر يوما كهذا اليوم.
هذا أمر
فقال
يشغل.
اليوم أعلم
أمر يشغل لأنه يتجدد عليه دائما كل يوم،
مع
كل
يوم
يتجدد عليه علم الهدى وعلم الضلال. كل يوم، لأنه كان يخرج من بيته ويذهب إلى الساحر، وفي طريقه يمر بالراهب فيجلس له ويسمع، ثم يذهب إلى الساحر ويسمع، فاجتمع عنده العلمان. فلما رأى الدابة عظيمة فظيعة أوقفت جميع الناس، ويعلم أن الله تعالى يسمع الدعاء ويستجيب النداء، فقال اليوم أعلم. كيف تعلم؟ في نفسه وضع شيئا، قال أرميها وأسأل الله تعالى أن يقتلها بتلك الحجارة الضعيفة الدقيقة.
نعم سبحان الله.
فقال هذا الكلام، هو يعلم اعتمادا على الله تعالى،
يعني هو
كأنه يستدل بشيء، يريد أن يثبت الله تعالى أو يبين الله له تعالى، أن يبين له من خلال هذه الرمية أمر الراهب أحب إليه أم أمر الساحر.
طب اسمح لي شيخنا، هذا الغلام علم علما صحيحا،
نعم،
ودليل ذلك أنه استقر في نفسه أن الله الذي خلق الكون، الذي هو يعترف بوجوده الآن، قادر على فعل كل شيء
سبحانه وتعالى،
خلاص، فيعلم أن رب الساحر هو رب الراهب.
نعم يعلم.
لذلك دعا إلها واحدا فقط، ومعنى ذلك أن الراهب قد علمه علما صحيحا قد استقر في نفسه. وهذا يعطينا معنى أن العلم الصحيح إذا استقر في النفس أعطى للإنسان قوة، قوة وقناعة، هذه القناعة تأتي بثمارها بعد ذلك، وهو القناعة التامة في الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا اتضح من كلامه. تمام شيخنا؟
نعم.
ففضل بين الاثنين ودعا إلها واحدا،
هو توجه إلى الله تعالى،
نعم،
سائلا راجيا متوكلا معتمدا على الله تعالى،
نعم،
أن يبين له من خلال هذه الحجارة الضعيفة أو الدقيقة،
نعم،
التي لا تقتل ولا تجرح، لا نقول في الغالب، لا على العموم، لا تجرح
حتى وإن كانت الحجارة عظيمة،
ولا تقتل
الدابة، كيف ستقتل أسدا أو تقتل،
نعم،
دابة عظيمة.
فقال هو أراد أن يعني كأنه يعني اعتمد ورجى الله تعالى، طلب المدد والرجاء من بالرجاء في الله تعالى أن يظهر له من خلال هذا،
نعم،
وهذه كرامة. الذي يقتل الدابة بتلك الحجارة هو الله، الحجارة سبب لكن،
نعم،
الذي قتلها هو الله تعالى.
فإن قتلت
فهذا دليل علم من الله تعالى، وحال شاهد بأن أمر الراهب هو الحق وهو الصواب،
نعم،
هو في هذا في نفسه، فنيته يا رب سأضربها بتلك الحجارة، ولكن يا رب إن قتلت الذي أريده أن أمر الراهب هو الحق، وإن لم تقتل بتلك الحجارة علمت بأن أمر الساحر هو الأحب إليك. فالله تعالى أجابه على اعتماده وقصده، فرمى الدابة فقتلت بإذن الله. هنا تيقن وعلم واستقر الإيمان في قلبه، وانزاح هاجس الباطل عن قلبه أو عن نفسه، فاستقر ذلك في قلب. فتكلم الناس وذاع الكلام، لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد.
هذه الزيادة في بعض رواة الحديث،
نعم، الزيادة على صحيح مسلم، ليس،
نعم،
في صحيح مسلم،
نعم.
لقد أتكلم الناس، من الذي قتل الدابة؟ قالوا الغلام قتل الدابة، لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. ثم زاع الكلام، الذي قتل الدابة التي لا يستطيع أقوى رجل أو الرجال جميعا أو الناس جميعا أن يفعلوا معها شيئا، وقد منعوا أعمالهم، لم يستطيعوا، وقتلها الغلام، وبأي شيء قتلها؟ عنده علم لم يعلمه أحد. هنا بدأ الغلام يشتهر، وبدأ ذكره ينتشر حتى وصل إلى جليس الملك، فعلم بهذا الأمر. وأتي بهذا وننتقل إلى الشيخ طارق.
طيب، فتح الله عليك يا شيخ. ولكن دعني أقف عند نقطة شيخنا الشيخ طارق، بارك الله فيك
وفيك،
وهو أن الغلام أول ما فكر ذهب إلى أستاذه، كما في رواية مسلم في حديث صهيب كما ذكرنا قبل ذلك، فأتى إلى الراهب فأخبره حكاله. وهذا معناه أن الراهب منعزل في مكان بعيد عن الناس لا يعلم كل أحوال الناس، فأتى إليه فحكى له ما كان، فرد عليه الراهب ببعض الردود سوف نأتي على ذكرها أيضا. قال اليوم أنت أفضل مني وأنك سبتلا فإن ابتليت فلا تدل عليه. هذا له وقفات سنقف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن في مسألة إتيان أهل العلم للسؤال، هذا الغلام جعل الله تبارك وتعالى له أمرا خارقا للعادة. سيأتي الكلام عن الكرامات إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة يثبتون الكرامات لأولياء الله تبارك وتعالى الذين وضع الله تبارك وتعالى شروطهم. الشاهد هنا أن الغلام أتى إلى الراهب سؤال أهل العلم في الملمات في الحاجات، لأن العالم كالطبيب، فأنا كما أبحث لنفسي عن طبيب يعالجني من أمراضي العضوية، أبحث لنفسي أيضا عن طبيب يعالجني من الأمراض النفسية والروحية. فإن دين الإنسان يمرض والإيمان يخلق في القلب، وأحتاج إلى من يجدده فأذهب إلى العلماء فأسألهم عما ألمني من الأمور. هذا غلام صغير لا يعلم من أمر دينه الكثير، فذهب إلى أستاذه ليسأله. لعل هنا فائدة هي في الرجوع إلى أهل العلم في كل كبيرة وكل صغيرة حتى يسلم دون المرء.
جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أقول ابتداء عجيب أمر هذا الغلام، يتعلم منه الكبير قبل الصغير، يتعلم منه العالم قبل الجاهل. عجيب أمر هذا الغلام، لصغر سنه يعمل أعمالا ويفعل أفعالا لا يعلمها إلا العالم الكبير. فعجيب أمر هذا الغلام، كأنه تعلم منذ سنوات، وكأنه ولد من أبوين مسلمين، وكأنه له في الدعوة سنوات طوال. فالنظر المتأمل يعلم أنه لم يولد من أبوين مسلمين، ولم يتعلم إلا القليل، وإيمانه لا يتعدى الأيام والليالي. وبالرغم من ذلك حمل هم الدين، وبالرغم من ذلك بدأ يعني يتفاعل مع دينه، يتفاعل مع ربه. الدليل على ذلك الموقف الأول، ألا وهو الدعاء. كأنه تعلم إن وقعت في ضائقة أو ما شابه ذلك فافعل كذا، وهو لم يتعلمه، وهو لم يتعلم. هي دقائق معدودات. كان إذا مر وهو ذاهب إلى الساحر يجلس عند الراهب يتكلم في ماذا معه الراهب الله أعلم. أجملت القصة الكلام، ولكن كأنه كان يعلم في هذه الدقائق أهم أمور ديني، وهي العقيدة. الذي حمل هذا الغلام على هذا الفعل هو المعتقد، اعتقد. ونركز في شيء، دعاء الغلام أو سؤال الغلام لربه أن يفعل له كذا وكذا ليس سؤال شك، وليس سؤال اختبار منه لربه، ولكن سؤال بتيقن أنه سيفعل له هذا الأمر،
سيدله على الخير سبحانه وتعالى.
دعاء بإيقان أو باستيقان. فأحيانا بعض الناس يقول دعوت ودعوت، ولكن يدعو ليس عنده ثقة في الله ولا يقين في الله أنه سيفعل له هذا الأمر. ودعاء باستعجال فيقول دعوت ولم يستجب لي. فهذه واحدة، حمل هم دينه. انظر إلى الهدهد مثلا، رأى منظرا لأناس يعبدون غير الله، رد على وجه السرعة إلى سليمان وحكى له ما حكى. وانظر إلى أمر النملة رأت هذا المنظر فذهبت إلى قومها محذرة أو محذرة إياهم من سليمان ومن معه، حملت هم الدين. فهذا الغلام منذ سمع هذه الكلمات الطيبات التي أثلجت ونورت قلبه حمل هذا الدين. الثالثة أنه في خدمة قومه، أنه في خدمة أهله، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماطة الأذى عن الطريق من شعبة من شعب الإيمان. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبا، حديث أبو هريرة متفق عليه. قال أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكان هذا الغلام في خدمة أهلي حينما فعل هذا الفعل. ثالثا، بدأ الابتلاء منذ قتل هذه الدبة. انظر إلى رسول الله وانظر إلى قول الله لرسول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الغلام أخذ بالأسباب ولم يفرط، كأنه تعلم منذ سنوات، أخذ بالأسباب ولم يفرط. السبب العقل يرفض أن هذه الحجارة الصغيرة الحجم تقتل هذه الدابة، قيلت أنها أسد، العقل يرفض. وبالرغم من ذلك الذي يقول لشيء كن فيكون، فأمر هذه الحجارة أن تقتل هذه الدابة فقتلت. فبدأ الابتلاء منذ قتل هذه الدابة. فهذا على وجه السرعة من هذا المشهد البديع لهذا الغلام الصغير.
نصل إلى مقصودنا وهو سؤال أهل العلم في ملامات ورجوع لأهل العلم.
الأصل إن كنت عالما أو جاهلا وأشكل عليك شيء، الرجوع إلى العلماء. روي عن رسول الله بصيغة التمريض: مشعرة بالضعف وضعيف، إنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء الجهل السؤال، الذي يرفع الجهل عني وعنك هو السؤال أهل العلم أو رجوع إلى أهل العلم. فانظر إلى التلميذ رجع إلى المعلم، انظر إلى هذا التلميذ أعني الغلام رجع إلى المعلم، وهذا من الوفاء، وهذا من الوفاء، برغم أنه مستقبلا سيكون أفضل من الشيخ.
هذا باعتراف الشيخ أيضا.
نعم، أو على مسائل إن شاء الله. نعم. فرد إلى سيده ومعلم أعني الرهب، فسأله عما حدث له فأجابه بإجابة شافية كافية، وهذا يحدث لأي داع إلى الله عز وجل، وهذا يحدث إلى لأي عالم أو داع أو إلى طالب علم يسير إلى هذا أو في هذا الطريق، سيحدث له هذا الابتلاء شاء أم أبى، وإلا يتنحى جانبا ويدع الطريق لغيره ويسير إلى ربه.
ولكن قبل أن نتكلم عن مسألة الابتلاء، لعل الدكتور عبد العزيز بارك الله فيه يكلمنا عن هذه القضية المهمة، وهي الاعتراف بالنعمة أو الاعتراف بالفضل لصاحبه، اعتراف الفاضل المفضول أو المفضول الفاضل، أو يعترف بعضنا لبعض بفضله وإن كان قليلا. انظر إلى هذا الراهب عندما أخبره الغلام بما حدث له. قال له الراهب: أي بني، شوف الحنية بتاعت الراهب سبحان الله. وهذا يعني من أسباب محبة الراهب ومن أسباب فقه الداعية مع الدعاء، أن يحبهم ويشعرهم أنه يهتم لأمرهم. أي بني أنت اليوم أفضل مني. وهذا هو الشاهد الذي نريد أن نتوقف عنده، اعتراف بالنعمة لأهل الفضل. لعل حضرتك تكلمنا عن هذا الأمر، فإنه أمر عظيم قد ضاع عند كثير من الناس.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
وجزاكم مسلم.
الحمد لله رب العالمين، أحمد وحمد الشاكير، وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتراف لأهل الفضل: ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. هذا الموقف من هذا الراهب يدلنا على تواضعه، فإنه قال له: أنت الآن أفضل مني، ولم يتحرج مع أنه أستاذه في الأصل. وربما يفوق التلميذ أستاذه، فقال: أنت الآن أفضل مني. هذا لأنه أراد أن ينتشر الخير، وأراد أن ينتشر توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن القضية واحدة، على يد الراهب على يد الغلام هذا لا يعنيه، وهذا ما نحتاجه في زماننا اليوم. من يحمل الراية هذا هم كثير من الناس اليوم، هم كثير من الناس اليوم من يحمل الراية. ولذلك يعني من لما نظرت إلى الخلاف بين كثير من الناس، وهذا يحارب على الزعامة وهذا يحارب على الزعامة، حتى بين كثير من إخواننا في الجماعات هذا يحارب على الزعامة وهذا يحارب على الزعامة وغير ذلك، فقلت لماذا أنت، لماذا أنت، ليه أنت؟ هدف الصحابة ما كان هكذا. الصحابة رضوان الله عليهم لما تولى سيدنا خالد الخلافة وتنحى سيدنا أبو عبيدة، مش قضية، لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وعين سيدنا أبو عبيدة ونحى سيدنا خالد حتى لا يفتن الناس بإيه، حتى لا يفتن الناس بخالد، تراجع سيدنا خالد وقدم سيدنا أبو عبيدة من قائد إلى جندي. ما يهم هذا، الهدف أن ترفع الراية وليس الهدف أن أرفع الراية، وهذا هو الفرق. هنا الراهب أراد أن ترفع الراية، راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد، راية لا إله إلا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى على يد الراهب على يد الغلام، ما يهمه هذا. ولذا قال إنك أفضل إيه، أنت الآن أفضل مني. أولا هذا يدل على تواضعه، كذلك يدل على الاعتراف بالإيه، على الاعتراف بالفضل، وقد استدل بذلك على استدل على ذلك بظهور هذه الكرامة على يد هذا الإيه الغلام وتأييد الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام. إذن ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلم من هذا الراهب فقه التواضع، خلق التواضع بيننا وبين بعضنا. قال سيدنا الإمام الشافعي ما نظرت أحدا على الغلبة، سيدنا الإمام الشافعي قال ما نظرت أحدا على الغلبة، إنما نظرته ليظهر الحق على يدي أو على يديه، على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الحق. فكانت هدف السلف الصالح رضوان الله عليهم، هدف الصحابة ومن بعدهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، التابعين وتابع التابعين، هدفهم أن ترفع الراية، أن ترفع راية التوحيد، وهذا ما أحوجنا إليه اليوم. قال ما جادلت أحدا على الغلبة، كما قال أيضا وددت أن هذا العلم ليس لي وينشر. مش قضية، هو ليس قضية الإمام الشافعي، ليس قضية الإمام أبو حنيفة، المهم أن ينشر هذا العلم. قال وددت أن هذا العلم ليس لي وينشر. سبحان الله. ولذلك لما قالوا للإمام مالك، قالوا لما قالوا للإمام مالك نحن نذهب إلى بلادنا، نحن نذهب إليه، بنرجع إلى بلادنا، فبمن تنصحنا، تنصحنا بمين نأخذ عنه العلم؟ قال إذا أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي بن إدريس. فلما وصل هذا القول إلى الإمام الشافعي ما تكبر وما قال لا لا سبحان الله أنتم مش عارفيني، أنتم ألم أقول لكم كذا وكذا، أنتم لا تعرفون مقامي ولا تعرفون قيمتي، شيخي هو الذي يعرف إيه، شيخي هو الذي يعرف قدري ونصحني ونصحكم بي. ما قال ذلك، قال كيف ذلك وبالمدينة مالك، قال كيف ذلك وبالمدينة مالك. يبقى إذن كان هدفهم أن ترفع الراية، كذلك سيدنا أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، سيدنا خالد، يتنحى سيدنا خالد، يتنحى سيدنا أبو عبيدة، يتقدم سيدنا خالد، يتقدم سيدنا أبو عبيدة، ما في جدال، ما في نزاع على رفع الراية، لأنه يعلم أن سيدنا أبو عبيدة عندما يرفعها سترفع، يسانده. إنما النهاردة للأسف عندما يرفعها أخي نتشاجر وينازعه حتى يرفعها هو، وإن لم أرفعها أنا لا ترفع. سبحان الله. يبقى هذا موقف نبيل من هذا الراهب، نتعلم منه خلق التواضع كما نتعلم منه خلق التعاون على رفع راية التوحيد. رفعت على يدي أو رفعت على يدي أخي، المهم إنها إيه، إنها ترفع.
أيوة نعم، فضل الله، جزاك الله خيرا شيخنا، وهذا من علمه رحمه الله تبارك وتعالى وألحقنا به في الجنة. هذا الرجل صاحب علم، ولذلك اعترف بالفضل لأصحاب الفضل، ودليل ذلك أيضا أنه صاحب علم أنه نبأ الغلام، ليس لأنه يوحى إليه، ولكنه يعلم طبيعة الدعوة التي يسير فيها الداعي إلى الله. قال له إنك وإنك ستبتلى تدعو إلى الله، تظهر لك كرامات، أهل الباطل لن يتركوك، وإنك ستبتلى. شيخنا الشيخ عبد السلام لعلنا نقف على مدى علم هذا الراهب وتوقعه لابتلاء في الدعوة. نتكلم الأول على أن هذا الراهب فعلا من العلماء ابتداء مما أخبر به هذا الغلام، واستفتاه الغلام في أمور كثيرة فأفتاه فيها وبين له طبيعة الطريق التي يسير فيها إلى الله تبارك وتعالى. ونتكلم بعد ذلك عن الابتلاء في حياة الداعي. فنبدأ أولا بمشيئة الله تبارك وتعالى بالكلام عن علم هذا الراهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا الراهب يظهر من عدة مقتطفات من الحديث أنه عالم، ليس بعابد فقط. راهب أي عابد، فهو عابد أو راهب عالم. يدل على ذلك أنه علم الغلام وجعل يتابع الغلام في تعليمه وتربيته على عبادة رب. ومقتطفات كثيرة في الحديث، لكنه برؤيته للواقع وبنظرته وفراسته أن الأمور تترتب على بعضها، وكل أمر يتبعه آخر، وكل شيء يكون له سبب يستدعيه أو يدفعه أو يجره. فعلم أن هذا الكلام أو هذا الأمر سيصل إلى الملك، أن الملك يدعي الربوبية، أنه الرب الذي يتصرف في الناس بما يشاء، وأنت أصبح الكلام عنك كثيرا، وسينصرف إليك الناس بعقولهم وبتعظيمهم، بل سيرجعون إليك ويقل تعظيمهم للملك بعد أن كان معظما بل مربوبا في أنظارهم.
الملك هيخاف منه خلاص.
نعم، أصبح يعني متحديا أو في نظر الملك متنافسا معه على الملك، فلأن الناس تكلموا هذا الغلام أعطي علما لم يعطه أحد، وتكلم الناس عنه في الكثير حتى وصل الكلام إلى جليس الملك. فذاع عنه أنه يعلم وأنه يصنع الأعاجيب التي يعجز عنها البشر. يقتل دابة بحجر، وراءه أسرار، وراءه علم، فعظم شأنه في نظر الناس، والملك لا يريد ذلك، لا يحب ذلك، بل الملك ما استدعى هذا الغلام، ولعله قد عقدت مسابقة لانتقاء واختيار هذا الغلام ليتعلم السحر الذي به يعظم الملك. الغلام أرسله الملك ليتعلم السحر فيعظم شأنه وتعظم أعماله، ثم ينسب ذلك إلى الملك ويعظم هذا الملك بسحر هذا الغلام أو بسحر الساحر الذي علم الغلام. فصار الغلام معظما، وأصبح يداوي من الأمراض، بل يعالج جميع الأمراض كما في الحديث، ويداوي سائر الأمراض، يبرئ الأكمه والأبرص، الأعمى يمسح على عينيه أو يدعو الله تعالى فيرد إليه بصره، والأبرص المصاب بالبرص يشفى بإذن الله. فذاع صيته وأصبح معظما بعد أن كان المعظم الوحيد في المكان هو الملك. فلابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. وهكذا الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. كل ملك ظالم طاغية يحب أن يعظمه الناس ويمشون بأمره وبنهيه أو بالقوانين التي يسنها من أجل شهواته ورغباته. فما من ملك إلا ويضع ما يخدمه ويخدم شهواته، له أو لمن يحب أن يخدمه من بنيه أو غيرهم. فهذا الغلام أصبح وقد سلك طريقا آخر غير طريق الملك، يفعل أشياء غير ما يدعو إليه الملك، وانتهج نهجا غير نهج الساحر السابق الذي كان يصنع الأعجيب ويقول بفضل ربنا ويقصد الملك.
نعم، لعلنا نرجع إلى مسألة الابتلاء في حياة هذا الغلام مرة أخرى، ولكن بعد أن نتكلم عن هذه الكرامات العظيمة التي اسمحوا لي أن أقول أنها تشبه معجزات الأنبياء. الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الأدواء بإذن الله تبارك وتعالى طبعا، ويداوي الناس. فهذه كرامات جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الغلام الذي حقق الثقة في الله تبارك وتعالى، تعلم على يد عالم فعلمه كيف يدعو الله، كيف يعبد الله، كيف يحقق التوحيد الخالص لله، كيف يتوكل على الله ويثق فيه سبحانه وتعالى وعز وجل. فكانت له الكرامة. الكرامة للأولياء أو المعجزة للأنبياء. وهناك أمور أخرى تشبه هذه وهذه، لعل الشيخ طارق بارك الله فيه يحدثنا عنها بشيء من التفصيل.
جزاك الله خير شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد جعل الله عز وجل الكرامات لأوليائه كما جعل المعجزات أيضا والكرامات لأنبيائه، إما تثبيتا لهم أو تثبيتا لغيرهم.
والمعجزة والكرامة أمر خارق للعادة على غير متصور للناس،
يعني هذا ما قاله الإمام أحمد.
نعم،
الإمام أحمد عنده أن الكرامة والمعجزة سيا.
نعم،
وبعض أهل العلم فصل كرامة للولي والمعجزة للنبي، على كل لا مشاحة في اختلاف في هذه.
ولكن اسمح لي شيخنا، المعجزة يعني فيها نوع من أنواع التحدي لمن يظهر الله تبارك وتعالى على يديه من الأنبياء.
نعم نعم نعم، أنا قلت في بادئ الأمر إما تثبيتا له أي للولي أو للنبي،
نعم،
أو تثبيتا لغيره أو تحديا لمن حاربه. وهذا واضح جلي في مع أنبياء الله لدن إبراهيم.
نعم،
انظر إلى إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن لما حدث له ما حدث. هذا ابتلاء على مساءة إن شاء الله.
نعم،
نترك المجال للمشايخ تكلموا عن قضية الابتلاء.
نعم،
حدث له ما حدث. ماذا حدث له؟ وضع في نار، لهيب هذه النار والعهدة على أهل التفسير إذا مر الطير من فوقه يقع. فتخيل معي بشر من لحم ودم من عظم يعني يوضع في هذا في هذه النار، ماذا يحدث له؟ فقال الله الذي يقول لشيء يكون فيكون، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا إن دل فإنما يدل على الكرامة لإبراهيم عليه السلام. فكيف نار 90 درجة 100 درجة 120 درجة يعني تصهر الحديد الصلب، كانت تكييفا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا إن دل فإنما يدل كرامة، تثبيتا لإبراهيم، تثبيتا لإيمانه، تثبيتا لمن آمن به، تحديا لأبيه، تحديا لقومه، تحديا لمن كفر بالله عز وجل وعبد معه غيرك الأصنام والنجوم وما شابه ذلك. فهذه كرامة، هذا على وجه السرعة. انظر إلى موسى عليه السلام، وما أدراك ما موسى، وما من الله عليه من معجزات لا تخفى على الحضور ولا على المشاهدين ولا على السامعين.
طب معجزة العصا. نعم،
منها العصا.
نعم،
وانا تعمدت ان اتي بالعصا بصفة خاصة.
نعم،
لانه كان في زمن انتشر فيه السحر. نحن نتكلم عن السحر، ملك غلام ساحر.
نعم،
واحنا نتكلم عن السحر لان اختلف اهل العلم من هم اصحاب الاخدود.
نعم،
بعض اهل العلم يقول بقايا من اهل الكتاب، بعض أهل العلم يقولون أنهم بقايا من أهل الكتاب، فهو انتشر عندهم السحر. فانظر إلى موسى عليه السلام تحدى فرعون، وفرعون هذا كمن كالملك صاحب هذه القصة
نفس الصورة.
فرعون
نعم
الملك في أي زمان ومكان تجد هكذا، فرعون هو نفس الملك فرعون.
نعم،
وكذلك تجد له أتباع متمثلة في صورة من جليس الملك،
نعم،
الحاشية
والسحر ومن سأتوه ليقتلوه، نعم، على الناس،
البطانة السيئة،
نعم،
بفضل الله على أي ملك أو أي أمير أو أي راعي من الله عليه أن يكون رئيسا أو ملكا أو وزيرا،
نعم،
بالبطانة الطيبة التي تحث على الخير له قبل الرعي. فهذا ابتلاء لهذا. فانظر إلى موسى عليه السلام، موسى تحدى قومه بأشياء منها العصا، يرمي هذه العصا تصير حية وتلقف ما يأفكون، هكذا تأكل جميع الحيات.
طيب اسمح لي شيخان،
اتفضل حبيب.
قبل أن تنتهي من هذه النقطة، ولكن موسى عليه السلام ألقى العصا فتحولت إلى حية،
نعم،
وهم ألقوا عصيهم أيضا وحبالهم أيضا وما كان معهم فتحولت إلى حيات،
نعم،
فتحولت إلى حيات. كيف نفرق بين هذا الأمر الخارق للعادة وهذا الأمر وهو أمر موسى عليه السلام وأمر هؤلاء السحرة وهو أمر في ظاهره خارق للعادة أيضا،
نعم،
حتى يكون ضابطا بين، نعم، هذا، نعم، وهذا، بين السحر وبين، نعم، المعجزة.
أفضل من تكلم في هذه القضية من وجهة نظري شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، له مؤلف موجود في مجموع الفتاوى وأستلة وطبع بمفرده، هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء،
نعم،
الشيطان، وأورد أشياء من الكرامات والمعجزات لأولياء الرحمن على رأسهم الأنبياء، وأورد أشياء مثل هذه الأشياء مثل سحرة فرعون. نظرا متأمل لكلام المفسرين عند إرادهم هذه القصة، كذلك ممن صنف في الغزوات والسير والقصص وما شابه ذلك، كان ليس سحرا على الحقيقة، وأقسام السحر كما قال الرازي في تفسيره،
نعم،
أنواع لا حصر له، منها التخيل،
نعم،
يقول لك ده إيده خفيفة،
سحر الكيمياء سحر السيمياء وحدد ما شابه ذلك، نعم،
إيده خفيفة يعني يتخيل للحضور أو يخيل للحضور أنها انقلبت من حبال أو عصيان إلى حيات وثعابين. أما موسى عليه السلام هي حية على الحقيقة بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. فهذا الفرق بين موسى عليه السلام وما من الله عليه من معجزة ويتحويل العصا لحية، وما فعله سحرة فرعون لعنه الله، فهذا فرق.
سحر عيون الناس،
نعم،
سحر عيون الناس أبوهم، نعم،
يعني يقول لك إيده خفيف،
نعم، نعم، بقى هي عصيان كما هي لكن العين
يخيل
إليه،
نعم، يخيل إليه،
والآية نصت على ذلك، يخيل إليه من سحر،
نعم، نعم، نعم. وهذا يحدث حاليا مع أهل الإفك والكذب،
نعم،
ويعني كما قيل الحدق يفهم يعني. الشاهد من الكلام فهذا إن دل فإنما يدل على أنها معجزة لموسى تحدى بها بمن؟ بأهل الصنعة،
نعم،
تحدى أهل الصنعة، لأن أهل الصنعة كانوا يحمون هذا الكرسي، كانوا يحمون هذا الداهية، هذا الطاغية الذي ادعى الألوهية والربوبية من دون الله عز وجل، وظن من نفسه أنه ربا على الحقيقة، بل ظن البعض أنه ربا على الحقيقة كما قال الله تعالى، وهي هي القصة هي فاستخف قومه فأطاعوا، فظن من ظن أنه رب يشفي ويمرض ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرزق وما شابه ذلك،
نعم.
فهذا إن دل فإنما يدل على الكرم. طبعا باب الكرامات والأدلة على الكرامات كثيرة، وانظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شق الله له القمر نصفين وراجع مرة ثانية، وانظر إلى أعظم معجزة من الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن، لأنهم كانوا أهل لسان عربي مبين، نعم، وبالرغم من ذلك أتحداهم الله أن يأتوا بجزء آية كآية القرآن العظيم، وبالرغم من ذلك فشلوا. فهذا إن دل فإنما دل على كون هذا الأمر معجزة وكرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مريم عليه السلام حينما كان يدخل على زكريا عليه السلام، يجد عندها كما قال جمهور المفسرين عندها طعام الشتاء في موسم الصيف وطعام الصيف في موسم الشتاء،
نعم.
وانظر إلى أسيد بن حضير، وانظر إلى عباد بن بشير، نعم، أو بشر لم تخن الذاكرة، نعم، رضي الله عنهما، وانظر إلى خالد لما أكل السم
نعم،
تحديا لأعداء دين الإسلام. فهذا إن دل كله فإنما يدل على كونها كرامات. وانظر إلى الملف، رجل سمع يوما ما في حديث الصحيح اسق أرض فلان لماذا هذه كرامة؟ لماذا أرضى فلان هذا؟ قصة طويلة جميلة. فهذا إن دل فإنما يدل على كرامة للولي. ففرق بين الولي وغير الولي، ألا هو الطاغية، ألا هو الكافر، الساحر، الكاهن، أن هذا تأييدا له، تثبيتا له ولغيره، وتعجيزا وتحديا لأعداء دين الإسلام. أترك المجال لكي ننتهي من القصة اليوم.
بارك الله فيك شيخ فيك بارك. ولعلنا نذكر قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه قاعدة وقانون قد وضعه الله تبارك وتعالى لأوليائه. هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، حتى إذا صار الإنسان على الماء أو طار في الهواء ولم يكن حاله على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه دعي. أما الذي ينطبق حاله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحدث له القرامات، فنحن نقول بملء أفواهنا: هذا ولي من أولياء الله.
نعم. وبعدين كل الناس كل الناس أولياء.
نعم.
كل الناس.
نعم.
بس في أولياء لله وأولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه. آمين آمين آمين. بعد ذلك ننتقل إلى مشهد آخر أو صورة أخرى أو جزئية أخرى من أجزاء هذه القصة الطيبة، وهو قصة الجليس. معاون من أعوان الملك سمع بحال الغلام يبرو الأكمه والأبرص والأبرص ويداء من سائر الأدواء، فهو قد عمي ويريد من يشفيه. ذهب بهذه العقيدة الفاسدة إلى الغلام وأخذ معه الهدايا وتركها في الخارج أو تركها في الداخل، وقال له: إنما هنا لك أجمع، كل اللي أنا جايبه لك ده بتاعك. أتى بصناديق، طبعا ده جليس الملك، يعني جاء يعني زي كما يقولون جاء بالحلو كله، جاء بالحلو كله. قال: ما ها هنا لك أجمع، كل اللي هنا بتاعك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. انظر إلى هذه العقيدة التي تعلمها هذا الغلام من هذا الراجل من هذا الراهب. قال: إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله، إذا حققت الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصدقت بالله سبحانه وتعالى، دعوت الله لك فشفاك. لعل النقطة الأولى التي نقف عندها: إني لا أشفي أحدا، هذه كلمة تدل على أن هذا الغلام علم، وأنه غلام معلم بالفعل، ناسب الفضل لأهله أيضا كما فعل أستاذه من قبل. إني لا أشفي أحدا، نسبة الفضل لأهله والاعتراف بالنعمة للمنعم سبحانه وتعالى وعز وجل، وخاصة في الأوامر أو في الأمور التي لا تكون إلا لله، كأمر الشفاء وأمر الضر وأمر النفع وما شابه ذلك. قال الدكتور عبد العزيز بارك الله فيه يحدثنا عن هذا الأمر، وهو نسبة الفضل كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل.
أحمد الله رب العالمين، أحمد حمد الشاكرين، وأصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن هذا الرجل جليس الملك أتى بعقيدة فاسدة، فأراد الغلام أن يصحح له عقيدته، واستغل هذا الموقف في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، واعترف لله بالفضل ونسب الفضل لله سبحانه وتعالى، فقال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الشافي. ومن دعاء سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن المرض من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا ننسب الشر لله سبحانه وتعالى.
طيب.
سبحانه وتعالى كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. وسيدنا أيوب أيضا قال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، سبحان الله. وأيضا في قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، لما كان خرق السفينة في ظاهره الشر، ولما كان قتل الغلام في ظاهره الشر نسبه إلى نفسه، ولما كان البناء في ظاهره الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ففي خرق السفينة نسبه إلى نفسه، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، مع أن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى،
نعم،
فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، في قراءة تفسيرية في كل سفينة صالحة غصبة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، برضو نسب لإيه؟ نسب لنفسه، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا برضو نسب لنفسه أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك سبحانه وتعالى. فلما كان ظاهر البناء فيه الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت، مع أن سيدنا إبراهيم ليس هو الذي أمرض نفسه، إنما المرض هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لم ينسب الشر لله. يبقى يعني هذه عقيدة أهل السنة أن كل ما يقع في الكون بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله لا ننسب الشر لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الغلام أراد أن يعلق قلب هذا الرجل بالله ولا يتعلق بهذا السبب، فالغلام سبب في الشفاء، كما أن الدواء سبب في الشفاء، فليتعلم الأطباء من هذا الغلام كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الأمة الإسلامية أمة دعوة، الدعوة ليست قاصرة على العلماء والخطباء فقط، ولكن نركز، أنا أقول الدعوة وليس الفتوى، هناك فرق بين الدعوة وبين الفتوى. الفتوى لها أهلها، أهل التخصص يفتون في العلم ويفتون في المسائل الشرعية، إنما الناس بعض الناس لا يفرق بين العالم وشبيه العالم، بل ربما لا يفرق بين العالم والجاهل. لا، أنت مطالب كمسلم بأن تتخير أعلم أهل الأرض. الصحابي الذي كان في مكة وجاءت امرأة فقالت قد أرضعتك وأرضعت امرأتك، ما سأل أحدا من الصحابة، مع أن الصحابة كانوا متوافرون في مكة، إنما رحل من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى، لأن هذه المرأة جاءت وقالت قد أرضعتك وأرضعت امرأتك، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. إذن فلا بد أن نتحرى ممن نسمع وممن نأخذ الفتوى.
نعم.
أنت مطالب، المستفتي عليه عبء في هذا الأمر.
نعم.
يعني أقول ليس كل ما يقال يسمع. نعم. وليس كل من يقول يسمع له.
هذا غلام أمين قال سبحان الله أنا لا أشفي أحد.
نعم.
نعم.
يبقى ليس كل ما يقال يسمع، وليس كل من يقول يسمع له.
نعم.
وليس كل ما يكتب يقرأ، وليس كل من يكتب يقرأ له. إن نعم. هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذه دينكم. إذن الفتوى لها أهلها، أما الدعوة فمهمة الأمة بأسرها، كل مسلم مطالب بأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كل في مجاله، المدرس في مدرسته، الطبيب في عيادته أو في مستشفى، العامل في مصنعه، الزارع في مزرعته، كل يدعو إلى الله عز وجل. فما أحوجنا إلى رجال يحملون هم هذا الدين، فليتعلم الأطباء كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الغلام. هذا الغلام لما جاءه هذا الجليس وقال اشفني، ما فرح بذلك، ما فرح بذلك، كما يفرح بعض الأطباء عندما يأتيه المريض ويقول لولا الطبيب فلان ما شفيت، ولولا الدواء الفلاني ما شفيت، ربما يفرح بعض الأطباء بذلك. أقول هذا خطر عظيم يا أخي.
نعم.
تعلم من هذا الغلام، تقول له اتق الله يا أخي، أنا ما فعلت شيئا، الله سخرني لك وجعلني سببا لك إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الشفاء.
نعم.
فليتعلم الأطباء بأن يعلقوا قلوب مرضاهم بالله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق القلب بالطبيب.
نعم.
ولا بالإيه؟ ولا بالدواء، لأن نعم. كثير من الناس عنده اعتقاد لازم أروح للطبيب الفلاني ويعلنها لولا الطبيب الفلاني ما شفيت. أقول لا.
نعم.
الله عز وجل يعطي بالسبب ويعطي بدون السبب ويعطي بضد السبب.
نعم.
سبحانه وتعالى الله عز وجل يعطي بالسبب ويعطي بدون السبب ويعطي بضد السبب، يعطي بدون السبب. سبحان الله، اللي هي ستنا سارة لما بشرها الملائكة، بشروها بسيدنا إسحاق، قالت أألد وأنا عجوز، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. سبحان الله. يبقى إذن الله عز وجل يعطي بدون السبب ويعطي بضد السبب. بضد السبب كيف ذلك؟ أليس الماء سببا في الإغراق؟ نعم، ولكن لما الله عز وجل جعل الماء سببا في نجاة سيدنا موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه تخاف عليه تلقيه في اليم. نعم، يعطي بضد السبب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فليتعلم الأطباء وليتعلم الدعاء كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن نعلق قلوب الناس بالله وليس بالإيه؟ وليس بالأسباب.
نعم، وهذه مهمة الدعاء في أي مجال من المجالات. هذا الغلام قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، ونسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وهذا من فقهه وعلمه. هذا غلام صغير ولكنه غلام قد علمه الله تبارك وتعالى على يد هذا الراهب. ولكن انظر أيضا إلى هذه الكلمات الطيبة التي تدل على علم هذا الغلام. قال فإن أنت أمنت بالله، لسه بيوجه الكلام لمين؟ يوجه الكلام للجليس.
نعم،
فإن أنت أمنت بالله دعوته لك فشفاك، دعوته لك فشفاك. هذا الغلام وجهه لأمر عظيم، وجهه لأمر التوحيد. فلما آمن هذا الرجل ودعا الله سبحانه وتعالى حدث الشفاء. لعل الشيخ عبد السلام بارك الله فيه يكلمنا عن مسألة الثقة في الله تبارك وتعالى، وأن الإيمان لا يأتي أبدا إلا بخير. الإيمان لا يأتي إلا بخير. تفضل شيخنا.
هذا الغلام رأى إنسانا يتعلق بالشفاء وطلب الشفاء بأموال وهدايا، يريد الشفاء ويطلب الطب، وهذه حاجة أي إنسان. أي إنسان مبتلى يحتاج ويتعلق بأي شيء إذا نسي الله تعالى. فلما عرض عليه ذلك وظن أنه هو الذي يشفي هذا الإنسان جليس الملك الأعمى، قد عمي قلبه عن الله تعالى وظن أن هذا الغلام هو الذي يشفي، فقال كل ما هاهنا لك أجمع من الهدايا، أجمع لك كل هذه الهدايا إن أنت شفيتني بشرط أن تشفيني. فرد عليه ردين، وهذا من واجب الداعية. قال لا أرغب في هذا، لا أرغب في هذا أي في هذه الأموال، ليس من طلبي ولا من سعي ولا مرادا لي هذا الشيء. وقال أولا رفض هذا الكلام، رفض أجرا على دعوته إلى الله. ثم قال له ونسب هذا الشيء الذي لا يملكه إلا الله إلى الله، وقال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. هذه الحقيقة التي غابت عن هذا الأعمى الذي عمي قلبه مع بصره.
نعم، صحح له التوحيد أولا.
نعم، وجمع الله له بين الضيائين، ضياء القلب أو النورين، نور القلب ونور البصر. لما آمن بالله تعالى رجع إليه إيمانه، نور في قلبه، ورجع إليه نور عينيه، نور الإيمان ونور العينين بسبب الإيمان. فقال له الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت أمنت بالله دعوت الله فشفاك. عرفه كل اللي أنا أعمله، كل ما أفعله أنا أتوجه الله تعالى وأسأله أن يشفيك، فالله تعالى كريم يستجيب. هذا توسل، توسل الله تعالى بإيمان هذا الإنسان. إن أنت أمنت وقدمت معروفا لنفسك، هذا المعروف يكون سببا في شفائك. إذا استنار قلبك بالإيمان سينير الله بصرك برؤية الأشياء.
نعم،
فرده إلى الاعتقاد الصحيح وإلى الإيمان بالصحيح، الإيمان الصحيح بالله تعالى. وكيف يطلب مداواة نفسه الذي قد ظنها عند هذا الغلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله تعالى. فوجهه هذا الغلام وعلمه الاعتقاد الصحيح بهذا الكلام، قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، ورد عليه الأموال ولم يقبلها.
نعم، حتى في رواية مسلم الغلام لم يتكلم ولم يأتي على سيرة الهدايا أبدا، ولف أتاه بهدايا كثيرة لم يتكلم معه، ولكن إن أنت شفيتني إن أنت شفيتني، قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فنسب الفضل لله تبارك وتعالى. فلما شفاه الله تبارك وتعالى شفى هذا الجليس، أتى إلى ملكه، أتى إلى زعيمه، هذا زعيم السوء الذي يدعي ربوبية من دون الله تبارك وتعالى، يدعي أنه إله وأنه معبود من دون الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وحاشاه وكلا. فأتى إلى الملك فذهب وجلس إليه كما كان يجلس، فقال له هذا الملك، انظر إلى حال هذا الملك النائم على آذانه الذي يدعي الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، ملك في غيبوبة، يقول له إيه؟ قال له من رد عليك بصرك؟ قال أنت ما أنت كنت فين؟ مش أنت الإله وأنت رب؟ أين كنت أنت؟ من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال لا، مش أنت لسه تبدو رسل؟ نعم، سبحان الله العظيم. فقال له ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. قبل أن نتكلم عن مسألة الاستعلاء، هذا الاستعلاء الكامل بالإيمان الذي تعلمه هذا الرجل منذ صويعات قليلة، ولكن قبل هذا الأمر انظر إلى جهل هذا الملك، لعل أخونا الشيخ طارق يكلمنا عن هذا الأمر. هذا الملك الذي يدعي الربوبية كذب وصدقها، وهذا حال كثير من الناس. فلعل حضرتك تكلمنا عن هذا الأمر بتفصيل. بارك الله فيك.
فيك بارك يا شيخ أمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هكذا الحق والباطل، هكذا الحق والباطل، الصراع إلى يوم الدين، أهل الحق في صدام دائم دائم لا ينتهي إلا أن يرف الله الأرض من عليه، والعلو للحق إذا تمسك أهل الحق بهذا الحق. لماذا؟ لأن هذا الحق من الحق سبحانه وتعالى، والمدد منه سبحانه وتعالى. إن تخلى أهله عنه تخلى الله عنه، إن تمسك أهله به كان النصرة والعزة، إن لم يكن في الحياة الدنيا يكفي في الآخرة. ففي نهاية مشهد هذه القصة الطيبة النافعة مات الصبي، مش عايز اني الحلقة يعني،
نعم
مات الصبي ولم يرى ثمار ما دعا، ولم يجني ثمار ما دعا. فهكذا الصراع بين الحق والباطل، والابتلاء حدث بين الصبي وبين الغلام وبين الملك. هذا من وجهة نظري، أنا آسف اللفظ يا شيخ أمين، ملك غبي ادعى الربوبية من دون الله، ملك غبي
وصدق هذه الكذبة وبيحاول يقنع اللي حواليه،
عاش.
نعم،
فهذا ملك غبي، غبي جاهل، لأنه ابتداء ادعى الربوبية من دون الله، وبالرغم من ذلك يعني دل ذلك فإنما دل على جهل الطافح، يسأل هذا السؤال كأنه كما أشرت منذ قريب يعني كان نايم.
نعم،
ولا ينام الرب، لأن من خصائص الرب كما أخفاكم أسفل الحضور أنه الخالق، أنه المحيي، أنه المميت، أنه الرازق، أنه المدبر، هذه خصائص الربوبية. فإذا اعترفت أنه ربا فحري بك، بل يجب عليك، مش حري بك، يجب عليك أن تعبده ولا تعبد غيره. فلما عرف الغلام الرب الحقيقي الإله الحقيقي، فبدأ يتصارع مع هذا الرب المزعوم، فانظر إلى هذا المشهد لما انتهى المشهد منذ قريب مع جليس الملك، وجليس الملك رجع مرة ثانية إلى الملك، وانظر إلى شيء عجيب. هكذا القرب من أهل الساسة، جليس الملك يعني دراعه اليمين، يعني الآمر والناهي في هذه المملكة. لما آمن، وهذا المشهد مثل مشهد صحرة فرعون، فرعون سخر لهم كل شيء لا من أجلهم، من أجل نفسهم. فلما آمنوا بعد هذا المشهد إلقاء موسى عليه السلام العصا، تحولت أكلت كل الأسيان أو الثعابين أو الحيات، سجدوا وآمنوا بالرب الرحمن العلي الأعلى. هذا المشهد هو المشهد. آمن جليس الملك، ذهب إلى الملك وذهب مبصرا وكأنه لا يعلم من شفى هذا الجليس. فبدأ الصراع بين جليس الملك والملك، ألقى عليه ما ألقى من العذاب، دل على الغلام، أتى بالغلام ألقى يعني فعل به ما فعل من العذاب، دل على الرهب، فجيء بالرهب. أنا عايزين يعني ننهي المواقف كلها، المواقف كلها واحد، ما حدث للجليس حدث للغلام بشر لكونه بشر، فدل على الغلام، حدث ما حدث للغلام كونه بشر لم يتحمل، فدل على الجليس، فدل على الراهب، وحدث ما حدث للراهب. وبالرغم من ذلك لم يرجع الجليس لدينه الباطل ولربه المزعوم، ولم يرجع الراهب لدين الملك. طيب سؤال يطرح، ترتيب كالآتي: جليس، الغلام، الراهب، لماذا لم يقتل الغلام؟ هذا سؤال يطرح منك يا شيخ أمين على إخواننا الأفاضل، لأن هو ده الترتيب.
وأنا أجبر على الإجابة أنا حتى الآن، حتى ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن نستكمل حال الغلام وحال الجليس، حال القتل أو في حين قتلهم وحال الراهب أيضا، نتكلم عن مسألة الاستعلاء بالإيمان في دقائق معدودة دكتور، أنه يبقى معنا إلا وقت قليل إن شاء الله قبل أذان الفجر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام لما تغلغل الإيمان إلى قلبه أفصح عنه واستعلى به، وهكذا أهل الإيمان، وهكذا أعلنها الصحابة رضوان الله عليهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا الهدى في غيره أضلنا الله. وهذا حال الأمة اليوم عندما طلبت العزة في غير القرآن وطلبت العزة في غير الإسلام، أذلهم الله عز وجل إلى أذل عباد الله في الأرض. اليهود من ضربت عليهم الذلة، قوم من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه. أذل الله عز وجل الأمة إلى هؤلاء عندما استعلت بغير الإيمان واستعلت بغير القرآن، فإنه حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فينبغي علينا أن نتعلم من هذا الغلام أن نستعلي بإيماننا، وأن نعتز بإيماننا، وأن نعتز بإسلامنا. خاصة هذه يعني هذه الرسالة وبلغها لشبابنا الذين يعني سبحان الله عندهم هزيمة نفسية، أراد أعداء الإسلام أو نجح أعداء الإسلام في هذه الهزيمة أو في بث هذه الهزيمة في نفوس كثير من شبابنا. الهزيمة النفسية عند الشباب أنه تراه يقلد الغرب وربما لا يفصح عن إسلامه ويمشي مشي يقلد فيها الغرب ويلبس ملابس يقلد فيها الغرب، لأن عنده هزيمة نفسية. ذلك أن الغرب استطاع أن يفصله بين أو يفصل بينه وبين حاضره المشرف وبين ماضيه المشرف، لا يعرف عن تاريخ 1400 سنة. يعني إحنا في سنة 1431، متى سقطت الخلافة الإسلامية؟ في القرن الماضي فقط.
في القرن الماضي فقط. يعني سبحان الله عندنا عز الإسلام وعز المسلمين في 1300 سنة أو 1300 سنة تنسى أو 1200 سنة تنسى من هؤلاء الشباب ولا يتذكرون إلا حضارة الغرب التي لا يزيد عمرها عن 200 سنة. إذن فليستعل المسلمون بإسلامهم وليستعل المسلمون بإيمانهم وليعتز المسلمون بإسلامهم وبإيمانهم وليتعلموا من هذا الغلام كيف استعلى بإيمانه.
نعم. قال له الجليس: ربي وربك الله، كما قال الله تبارك وتعالى موصيا أهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الملك لم يرضوا هذا الكلام، عذب الجليس حتى دل على الغلام وأكرهه على ذلك، فدله فجيء بالغلام فكانت صورة أخرى، صورة الغلام يقف أمام الملك طفل صغير، ولكنه وإن كان صغيرا في سنه كبيرا كأنه أمة واحدة، كأنه رجل حقق صفة الرجولة، أطاع الله تبارك وتعالى توكل عليه. فقام أمام هذا الطاغية يتحداه، يقول له الملك متوددا إليه: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال مرة أخرى وهذه كسابقتها: إنني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فنسب هذا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. علق شيخنا الشيخ عبد السلام بارك الله فيك توضح لنا هذا الأمر أو هذه الصورة التي تكررت، جيء بالجليس ثم جيء بالغلام ثم جيء بالراهب مرة أخرى، فبدأ بالراهب اللي هو هذا رأس الدعوة منبع الدعوة فقتل، ثم جيء بالجليس فقتل، ثم جيء بالغلام وأبقى عليه حتى آخر لحظة. وهذا هو السؤال الذي طرحه شيخنا شيخ طارق بارك الله فيه، ولعلنا حضرتك توضح لنا هذا الأمر في عجالة سريعة، فلم يبقى معنا إلا الوقت قليل.
نعم. هذا الملك لما أراد أن يثبت ملكه وخاف أن يتزعزع هذا الملك أو أن يزول من خلال هذا الراهب أو الجليس أو الغلام، ثلاثة آمنوا بدين أو بإله أو برب غيره، خاف على ملكه، فما زال بهذا الجليس الصديق الحميم الذي قد انتفع به طويلا، زال به يعذبه حتى دل على هذا الغلام، فجئ بالغلام استدعاه تحريات وبالبحث فأتي به وقال له هذا الكلام الذي قد ذكر: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فما زال يعذب هذا الغلام حتى دل على الراهب، رأس كبير، دل على الراهب، فجيء بالراهب،
ولكنه رأس في الخير.
نعم، رأس في الخير، رأس في الخير.
نعم.
لكن هذا كما يقال.
نعم.
فهذا هو الذي كان سببا في إيمان هذا الغلام ثم إيمان هذا الجليس، وهذان هما أول من آمن بعد هذا الراهب. فأول مؤمن في هذه المملكة التي تعبد غير الله هذا الراهب.
نعم.
ثم خرج منه نور الإيمان إلى هذا الغلام، ثم انتقل النور من الغلام إلى هذا الجليس، ثم بعد ذلك أراد هذا الملك أن يفني هؤلاء الثلاثة حتى يثبت له ملكه ولا يدين أحد بدين غير الذي يعيش الناس عليه. فعذب، جاء بالجليس ووضع المنشار في مفرق رأسه ليرجع عن دينه، ترجع عن دينك وإلا سنفعل بك، فهذا عرض علي، سترجع أم نفرق رأسك، سنشقك نصفي. وضع المنشار في مفرق نص رأسه ثم جعل يشق: ترجع لا، ترجع لا. ثم انفلق نصفي.
نعم. سبحان
وسقط الله. كل شق إلى الأرض.
وهذا حدث مع الراهب،
هذا مع الجليس.
نعم.
الصديق الحميم لهذا. نعم. الملك.
نعم.
ثم جاء بالراهب.
نعم.
ترجع عن دينك لا، ففعل به فسقط شقاه. ثم يبقى الثالث الذي يهدد المملكة، أراد أن يتخلص لكنه طفل صغير، كيف يحكم عليه بالإعدام كهؤلاء؟ إنما أراد أن يتخلص منه بطريقة قد تخفى على الناس، إن أولها وقال: ده كنا بنفسحه مع جماعة بتوع فوقع منهم من فوق الجبل ولا الصغير ولا. والمرة الثانية قال لهم لا اروحوا به. لما ذهبوا الى الجبل قال اصعدوا الى الجبل فان رجع عن دينه والا فدهدهوه او فطرحوه رواية ثانية فطرحوه من فوق. في هذا الوقت لجأ الغلام الى الله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه
سبحانه وتعالى.
فلجأ الله تعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، يا رب خلصني منهم بالطريقة انت تعلمها بما شئت. فاضطرب الجبل واهتز وتحرك حركة شديدة فوقعوا جميعا وجعل يطلو بعضهم بعضا فوق الجبل وسقطوا، ثم رجع إلى الغلام ولم يخف ليكمل الرسالة التي يرى أنه مكلف بها أمام ربه، ليصل النور من قلبه إلى قلوب غيره فيستقر فيها. ثم بعد ذلك أرسله مرة ثانية قال اذهبوا به إلى البحر حتى إذا توسطتموه فألقوه من هذه القرقوس سفينة صغيرة. فذهبوا فلما توسطوا البحر لجأ الله تعالى أو لجأ الله تعالى قبل أن يصلوا إلى المكان الذي حدد أن يلقى فيه في البحر أو منه في البحر، فلجأ الله تعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاستجاب الله دعوته فاضطربت الأمواج وسقطوا جميعا وغرقوا في البحر، ثم رجع مرة ثانية ليكمل الرسالة مع الملك.
عاد الغلام مرة أخرى وكانت المواجهة العظيمة. قال الغلام للملك إنك لست بقاتل، أنت مش تقدر عليه. وانظر إلى هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى،
عز وشجاعة واستعلاء،
استعلاء كامل بالإيمان وبالثقة وبقمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، قمة الاعتماد على الله تبارك وتعالى. شيخنا الشيخ طارق، لعلك تقف معنا في هذه الوقفة الطيبة ونقف جميعا نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب ربنا ونتوكل عليه كما كان يتوكل هذا الغلام، نتعلم ولو كان من صبي صغير. هذا الغلام بدأ في مواجهة عظيمة، غلام صغير يقف أمام ملك يدعي الربوبية يعبد من دون الله، ومع ذلك مع قمة الشجاعة مع قمة الإيمان قال أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الغلام يأمر الملك، لعل حضرتك تتابع معنا بقية القصة وما بيبقى معنا إلا وقت قليل، فلعلك تعجل بها إن شاء الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد عجيب أمر هذا الغلام،
مرة أخرى
لا أقول غلاما بل أقول همام، أقول رجل أسد. وهذا من أثر التربية على العقيدة الإسلامية.
نعم.
المشهد الأخير يحكي لنا مرة يأخذوه إلى جبل يرجع لوحده، مرة إلى وسط بحر يرجع، مرة لوحده. أقول من عاش لشيء مات عليه، وكان قدامه هدف، زوجة مش زوجة، عيال ما أموال، تجارات، دنيا، مش في دماغه. برغم أنه لم يكبر ولم يتزوج ولم ينشغل، وممكن يقول أنا صغير عايز أكبر عايز أتجوز ومشروع والجامعة ومش عارف، لا من عاش لشيء مات عليه، كان قدامه هدف. هذا الغلام ربي على العقيدة. نربط بقى ما بين حاجتين كده، النبي مع الصحابة وهذا الغلام مع الراهب. المربي هو النبي والصحابة هو الغلام، هم الغلمان. فانظر الراهب مثل النبي والصحابة مثل الغلام، رباهم النبي 13 سنة في مكة عشان يتحمل بلال اللي حدث له كما لا أخفاكم، وآل ياسر وخباب وعبد الله بن مسعود وصهيب وإلى آخر أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا، لأنه صلى الله عليه وسلم رباهم على التوحيد. فأقول لا توحيد لهذه الكلمة وهذه الأمة قبل توحيد الكلمة. أعني بالمعنى بالكلمة الأولى كلمة المسلمين وجماعة المسلمين. لا توحيد للكلمة أي كلمة المسلمين قبل توحيد الكلمة، أعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذه التربية الإيمانية الكبيرة، جعلت هذا الصبي يتحدى ولو على حساب حياته وسيموت ويعلم أنه يموت، وبالرغم من ذلك لم يتنازل ولم يأخذ بالرخصة ولم يهرب، مع رخصة يترخص ويهرب ولم يهرب. لماذا؟ لأنه يريد أن يعبد الناس لرب الناس ولا يعبد الناس لغير الله عز وجل. فحدث له ما حدث، الصراع بين الغلام والملك. فانظر إلى الاستعلاء، من الآمر؟ لا أقول الملك الذي يأمر الصبي، الذي يأمر الصبي، الذي يأمر الملك هو الصبي. قال إن أردت أن تقتلني فافعل كذا وكذا، فخذ سهما من كنانتي. هذا إن دل فإنما يدل على استعلاء من؟ هذا الصبي،
جرده من جميع الأسباب حتى سبب موته.
وانظر إلى غباء هذا الملك. قال إن أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي وكل بسم الله رب الغلام، كأنه مغفلا، كأنه نائما. أما أنت رب، أنت التي تدعي الربوبية من دون الله عز وجل، فغفل عن هذا كله وأخذ السهم من الكنانة وربط هذا الصبي وقال بسم الله رب الغلام،
وذلك بعد أن جمع الناس له
في صعيد واحد
كما أمر الغلام.
هذا اندل فإنما يدل على ذكاء الغلام، فأدعي إلى الله ينتبه من هذا الموقف. هو أراد، لأن هذا الموقف لو حدث في أصر الملك خلاص قتل ومات وأخذوه ودفنوه أو ألقوه للسباع. لا، هو أراد أن يعبد الناس رب الناس الحقيقي، الإله الحق أو الرب الحقيقي، فأمره أن يأتي في صعيد واحد مكان كده زي مثلا ميدان إيه؟
ميدان التحرير،
التحرير أكبر ميدان في القاهرة. ففي ميدان كبير مثل ميدان التحرير أتى الملك، أتى الناس أو جاء الناس، جاء هذا الغلام أمره بما سمعتم قبل ذلك، مات الصبي. لماذا؟ لأن الناس علموا أن الإله الحق هو الذي قتل هذا الغلام، وأنه هذا هو الإله الباطل، فآمن الناس جميعا. وهذا ما أراده الصبي، وهذا ما جناه الصبي ولم يره، لأنه مات قبل أن يؤمنوا ويسلموا جميعا. ففعل الملك بهم كما فعل الملك بهذا الغلام.
مات الغلام وجاءت صحبة السوء،
نعم،
فقالوا للملك لقد وقع ما تحضر.
نعم، وهكذا الملوك
وقع ما تحضر. نعم،
وهكذا الملوك.
إن الغلام أحب أن يثبت للناس أنه لا رب إلا الله،
نعم،
ليس هذا الذي يدعي أنه رب يرزق أو يحيي أو يميت، هذا لا يملك شيئا حتى أسباب الموت لا يملكه. نعم، أحب أن يثبت للناس أن الذي يملك وهو الذي خلق والذي يعبد والذي يتصرف في الخلق للرزق وبالإحياء وبالإماتة إنما هو الله. لذا قال له لن تستطيع أن تقتلني.
نعم،
إلا بما أمرتك به. نعم، فإن فعلت فأنت قاتلي وإلا فلن تستطيع قتلي.
نعم، شكرا لكم مشايخنا، جزاكم الله خيرا. بقي معنا المشهد الأخير، هو أن خدت الأخاديد، والأخاديد حفر مستطيلة في الأرض كأنها الترعة وكأنها الأنهار، وأشعلت فيها النار، وجيء بالناس الذين قالوا آمنا بالله رب الغلام فألقوا فيها عن آخرهم. قيل في بعض الروايات أنهم كانوا 70,000 قتلهم هذا الطاغية في يوم واحد، حتى كان آخرهم هذه المرأة. هذا الطاغية لم يرحم هذه المرأة ولم يرحم صبيها، سواء كان رضيعا أو غير رضيع أو غير رضيع، على خلاف بين أهل العلم. المهم هذا لم تصل هذه الرحمة. الرب رحيم، الرب مقيم على عباده يواسيهم ويقضي حاجاتهم، هذا هو الرب. هذا لا يكون، هذا الطاغية لا يكون ربا أبدا، ولا يقوم على حاجة مربوبيه أو عابديه الذين يعبدونهم من دون الله. هؤلاء كانوا يعبدونهم من دون الله، ولما تبين لهم الحق أعلنوا كلمة التوحيد وقالوا آمنا بالله رب الغلام، وكان آخرهم هذه المرأة التي تقاعصت. وهذا شيء من الخوف الطبيعي الذي ينتاب كل إنسان، كخوفه من النار أو خوفه من الأسد أو خوفه مما يخاف منه، أما أشياء لا يخاف منها هذا لا يسمى خوفا طبيعيا. ومع ذلك أنطق الله تبارك وتعالى الصبي وقال يا أمه أو يا أمه أو يا أمه أو يا أمه إنك على الحق، فاقتحمت، ألقت بنفسها في النار إعلالا أنها تعيش على التوحيد ما بقي ولو ساعة واحدة ولو دقيقة واحدة ولو ثانية واحدة، ثم تلقي بنفسها في النار وهذا من أعظم الأدلة على أن التوحيد دائما أبدا يقوي الإنسان، يقوي عزيمته، يجعله يتحدى كل الدنيا، لأنه يعلم بتوحيده وبإيمانه أن الآجال بيد الله، وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذه طريقة من طرق تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانوا ربيهم بالقصة. أنا بنقولش كان بيحكي حواديت استغفر الله، ولكنها قصص حقيقية، قصص حق، إنها والله أحسن القصص التي كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وفي نهاية لقائنا أشكر باسمي وباسمكم وأحيي باسمي وباسمكم حضرات الأفاضل الذين شرفونا في هذا اليوم، فضيلة الشيخ عبد العزيز المشدي جزاه الله خيرا، فضيلة الشيخ عبد السلام فاروق، وفضيلة الشيخ طارق عاطف، محدثكم ومحبكم في الله أخوكم أمين عباس، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى وعز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا دائما على مائدة السنة مع فرسان السنة في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.